أقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءة وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الإعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج.
وفي الهندسة الصوتية فوز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم. نلتقي في حلقة جديدة لنقرأ أهم ما كتبته الأقلام العربية في الصحف والمجلات. انضموا إلينا.
قرأت لك في الصحف.
البداية مع صحيفة الغد الأردنية التي نشرت يوم السبت الماضي تحقيقاً عنوانه التعامل مع الأطفال النشيطين بين معاناة الأمهات وغفلة الآباء. الأولياء يشتكون وعلماء التربية ينصحون بوضع قواعد واضحة المعالم للتعامل مع الأطفال، كاستخدام نظام المكافآت الذي يعزز سلوك الطفل ويحسن أداءه، وتنظيم وقت الطفل واستشارة المختصين. صحيفة الأهرام المصرية فتحت ملف العنف في المدارس تحت عنوان من ضرب التلاميذ إلى ضرب المدرسين، للعنف وجوه كثيرة في المدارس. الملف الذي دعت من خلاله الأهرام إلى العودة إلى الانضباط تضمن مجموعة من التحقيقات، اعتداءات وتحرشات وأشياء أخرى، مسلسل لا ينتهي من المخالفات. بالمدارس الثانوية العامة والصناعية طلاب في مهب الريح، ارتفعت نسبته منذ 5 سنوات. عنف المدارس يبدأ من البيوت، علاقة مدفوعة الأجر، الدرس الخصوصي متهم أساسي، ويوم في مدرسة البنات مخاوف من الزواج العرفي والعلاقات العابرة. كتب حمد الحباب يوم الأحد على صفحات الرياض السعودية عن قنوات الشعر الشعبي قائلا إنها لم تأتي بجديد، وإن أغلبها كالأجنة في الأرحام لم تتحدد ملامحها بعد. كما ذكر ميزاتها ومساوئها وتحدث عن مضمونها وعن المسابقات والمحاورات الشعرية، وختم المقال بقوله أما أنا للإعلام الشعبي أن يتخلى عن جلبابه القديم ويرتدي غيره، فلم يعد المتلقي يرتدي جلباب أبيه. أثارت فتوى لشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أجاز فيها إجهاض المغتصبة جدلا كبيرا، وهو ما كتبت عنه صحيفة الشرق الأوسط السعودية تحت عنوان جدل في الأزهر بسبب فتوى تجيز إجهاض الأنثى المغتصبة في أي وقت. أما صحيفة القبس الكويتية فتناولت جدلا أدبيا تثيره جائزة نجيب محفوظ في مقال عنونته بأمينة زيدان فازت بنسختها 14. جائزة نجيب محفوظ لغط يتجدد كل عام من دون جدوى. فتحت صحيفة البعث السورية في عدد يوم الاثنين ولأول مرة ملف المواد المخدرة، ماذا نصنع؟ ماذا نستهلك؟ أين الفارق؟ وزارة الصحة تؤكد أن كل شيء تحت السيطرة، والأرقام غيبت فغابت الحقيقة بين المصنع سراً والمنتج محلياً. البعث حللت واقع الصناعات الدوائية وظاهرة الإدمان الدوائي. أما صحيفة الثورة فبحثت في أسباب تراجع الحياة الاجتماعية في المجتمع السوري، من حكاية الجدات إلى بانوراما التكنولوجيا، ومن التعاون إلى الضغط والانكماش، ومن البساطة إلى المظاهر الكاذبة. كما كتبت الصحيفة عن الفراغ العاطفي الرهيب الذي تعانيه الزوجات في ظل أنانية وتسلط الرجل الشرقي. المسابقات الشعرية الفضائية سلعة ثقافية أم إعادة اهتمام بالإبداع؟ عنوان تساؤلي لاستطلاع نشرته صحيفة الرأي الأردنية التي تساءلت عن جدوى هذه المسابقات ومدى مصداقيتها. أما أسبوعية العرب المصرية فقد كتبت عما سمته فوضى المهرجانات وغطرسة الرعاة، حيث أشارت إلى الفوضى التنظيمية التي ميزت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الإعلام العربي 13. تناول ملحق الاتحاد الثقافي الإماراتي فعالية الدوريات والمجلات الثقافية ودورها في إنماء الوعي الثقافي، وجاء في الموضوع أن هذه المجلات في الإمارات تواجه أزمة خطاب وعزوفا عاما ونخبويا. وطلعتنا صحيفة الأنوار اللبنانية يوم الأربعاء بمقال للدكتور ناجي نصر أثر فيه قضية القصيدة النثرية التي قال إنها بعدت في شكلها ومضمونها عن الذوق الرفيع، وترحم على القصيدة النثرية الجيدة مقابل هذا اللا شعر واللا أدب. مواضيع مميزة اشتمل عليها عدد يوم الجمعة من صحيفة الأهرام المصرية، حيث كتب أسامة أنور عكاشة عن الجمال والنسبية، وأبدى سامي فريد خوفه على الصحافة من الثورة الإعلامية الهائلة، متسائلاً عن شكل الصحيفة والصحفية مستقبلاً وقدرة القارئ على استقبال هذا التطور الخطير الذي يتحدث عنه الخبراء. أما الدكتور محمد شومان الذي أثار قضايا التبادل الإعلامي والثقافي فقد تساءل عن إمكانية الدعوة إلى نظام إعلامي جديد، وتضمن العدد مقالاً عنوانه 2008 وعصر الثورة الرقمية، حذرت من خلاله الأهرام من انتشار الأمية الرقمية التي تضاف إلى الأمية الهجائية والثقافية. كتب قلم عبد الرحمن عبد العزيز الشيخ على صفحات الرياض السعودية عن قضية الشركات الوهمية للحج التي تتكرر كل عام بصور متعددة وفي مناطق مختلفة، مؤكدا أن العقوبات التي تطبق على هؤلاء المستهترين المحتالين لم تعد مجدية، وأنه يجب تطبيق عقوبات صارمة كالتشهير بهؤلاء وأمثالهم، وذلك من خلال نشر أسمائهم كاملة وصورهم وأسماء مكاتبهم في كل وسائل الإعلام وبصورة متكررة، بالإضافة إلى إخضاعهم لبقية الإجراءات العقابية.
قرأت لك في المجلات.
جاء عدد ديسمبر من مجلة الثقافة العربية الليبية منوعاً بمواضيعه، حيث كتب رئيس التحرير مقالاً بعنوان اللغة والنسيج الاجتماعي، تناول فيه قضية اللغة والترجمة. ورصدت المجلة في باب نوافذ بعض النشاطات الثقافية كمهرجان ليالي قلعة حلب ومهرجان دمشق السينمائي الدولي 15، بالإضافة إلى مجموعة من الدراسات والمقالات، منها عروبة فلسطين وهويتها الإسلامية، الفلسفة والديمقراطية في المجتمع العربي، دراسات في الخط العربي وفنونه، والواقع في الشعر حاتم الطائي. نشرت مجلة الأهرام العربية المصرية تحقيقاً مثيراً عن زراعة المخدرات في لبنان بعنوان زراعة الموت الرخيص لكاتبه إلهام المليجي، الذي كتب يقول: مهنة البحث عن المتاعب مقولة يرددها الكثيرون من العاملين في المجالين الصحفي والإعلامي، وفي مقولة أخرى: الصحافة مهنة البحث عن الحقيقة مهما واجهها من متاعب. مقولتان برزتا أمامي بعدما قرأت أخيراً تقارير تشير إلى زيادة حجم المتعاطين للمخدرات في بلادنا العربية. كاتب التحقيق دخل عالماً مليئاً بالغموض وسبر أغوار ظاهرة التهريب بين لبنان وسوريا واستمع إلى اعترافات المهربين.
Che in progressione musicale ti porta via, che questa è la follia che non scende mai risale. Entra in
قرأت لك في مجلة أنهار الأدبية الكويتية تحقيقاً حول واقع الفضائية الشعبية، حيث طرح مجموعة من الأسئلة عن أهمية هذه القنوات وجمهورها ومدى خدمتها للمشاهد. أما مجلة أخبار الأدب المصرية فقد كتبت قصيدة النثر ونسخ المنسوخ، إذ وصفت القصائد النثرية بالنمطية وقالت إن الشعراء الشباب يفتقرون إلى الحد الأدنى من المعرفة بتراث الشعر العربي. في عددها الجديد احتفت مجلة الهلال المصرية بمئوية السينما المصرية تحت شعار السينما المصرية قرن من سحر الفن السابع، وقد احتوى العدد على العديد من الدراسات والمقالات لمجموعة من المتخصصين في السينما، منها مقال لرأفت الميهي الذي أكد أن السينما في مصر تتلكأ في التعامل مع التكنولوجيا ولا تحاول الاستفادة من إمكانيتها، بالإضافة إلى مقال لعبد النور خليل عن تاريخ السينما المصرية، وآخر لرؤوف توفيق الذي تحدث عن سنوات التحول في السينما المصرية وبداية الأحلام وما بعد الهزيمة وتغير الأجواء والسينما الجديدة. باتت الأندية الأدبية سؤالاً محيراً دون إجابة، فالشارع يتهم بقسوة والمسؤولون يبررون بإصرار. ومع هذا الوضع تساءلت مجلة الجزيرة الثقافية السعودية ما الذي ينقص الأندية الأدبية لتكون مرضية؟ السؤال أجاب عنه رؤساء الأندية كل حسب رؤيته. أما مجلة أخبار الحوادث المصرية فقد فتحت ملف بيزنس حقوق الإنسان في مصر وحذرت الشباب من فخ إلكتروني تحت عنوان الإنترنت قد يجعلك جاسوساً، الموقع اسمه بريء ومقابل الإجابات مجزٍ. وأخيراً أثارت مجلة الأسرة قضية الفراغ العاطفي للزوجات ووصفته بسرطان الحياة الزوجية.
صفحات للنقاش.
مرحبا بكل الذين انضموا إلينا الآن. 2008 في عيون المثقفين العرب، هل تراجع حقا دور مصر الثقافي؟ عنوان لاستطلاع طلعتنا به صحيفة الأهرام العربي يوم الجمعة، وهو من توقيع عماد عبد الراضي، ماجد القرشي وجمعة أبو نبيل. الصحيفة عرضت رأي كل من الناقد محمد عناني والرواية الفلسطينية فدوى فؤاد عباس، وقد أجمعا على الريادة الثقافية لمصر. للحديث عن واقع الثقافة العربية ومسألة الريادة المصرية يحضر معنا الصحفي والقاص والمؤلف يوسف شنيتي. مرحبا بك سيدي.
أهلا وسهلا. مرحبا.
بداية بأنك وبما أنك كاتب صحفي، ما رأيك في هذا الاستطلاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن صفة الاستطلاع على ما كتبته الأهرام ربما لا يكون أمرا صحيحا، لأنه انحصر فقط في رأي ناقد الدكتور محمد عناني والروائية الفلسطينية
كان محدودا،
فؤاد عباس كان محدودا بالطبع، ولذلك لا يمكن الحكم على محتواه، وإن كان الاتفاق حصل بين هاتين الشخصيتين حول أن مصر لم تفقد دورها الثقافي ولا الحضاري حسب هؤلاء لأسباب ذكرت في هذا الاستطلاع، ويمكن أن نتحدث فيها بشيء من التوضيح.
وهما لا يعبران بالضرورة عن مختلف آراء المثقفين العرب.
بالتأكيد، لأن دائما هناك أمر أريد أن أشير إليه دائما وأنبه له، يتعلق دائما بقضية الشرق وبقضية المشرق والمغرب. دور مصر الثقافي عندما يطرح، كنت أتمنى لو أخذ هذا الاستطلاع برأي أحد المثقفين أو المبدعين من المغرب العربي، من تونس أو الجزائر أو المغرب أو حتى ليبيا، حتى يكون الاستطلاع متوازنا وحتى لا يكون
وعادلا
ولا يكون لا يعبر فقط عن المشرق، لأن المشرق
عن وجهة نظر واحدة، لأنهما
نعم
يتفقان.
المشرق يتفق على أن مصر لم تفقد دورها الثقافي.
الدكتور ناقد محمد عنان يؤكد ريادة مصر ثقافيا وحضاريا، هل توافقه الرأي؟
والله السؤال يعني الموافقة أو غير موافقة يبدو لي صعب، لأن هنا سؤالي يبدو نمطي أكثر، ولكن حتى نقول بأن مصر فقدت دورها أو لم تفقده، هناك معطيات كثيرة يمكن أن نتكئ عليها. باعتقادي أن مصر، أن النشاط الثقافي المصري أو ما يسميها هؤلاء بالريادة الثقافية لمصر، هناك تراجع في بعض الميادين يمكن أن أتحدث عنها. مثلا مصر لم تعد، الإنتاج الدرامي المصري لم يعد، فقد وهجه وبريقه،
أصبح لها منافسون يعني.
أصبح له منافس شرس وأثبت جدارته بامتياز، وهي الدراما السورية، لأنها تتكئ على التاريخ وتعمل إسقاطات كثيرة بطريقة ذكية جدا على الواقع،
أقرب إلى الواقع،
على الواقع السياسي الأمني والتاريخ الذي نعيشه اليوم. في المقابل هناك أشياء، هناك أيضا قضية الفضائيات المصرية. مصر تمتلك ترسانة من الفضائيات المصرية إذا صح هذا التعبير، ولكن يمكن لنا أن نقول أشياء كثيرة حول محتواها، يعني فيه ظاهرة ربما ليست الدور الثقافي لمصر. مصر تتجه إلى أن تكون قطرية أكثر. أنا أستغرب مثلا، نعم، هنا أن الرواية الفلسطينية تتحدث عن ضرورة أن نعي جيدا حق مصر في أن تكون عاصمة للثقافة العربية، وعن اتجاهها العروبي. مصر منذ سنوات، وأعتقد أنه منذ اتفاقية كامب ديفيد في عام 77، فقدت رويدا هذا البعد العروبي في إنتاجها الثقافي، خاصة الفضائيات. أصبحت قطرية أكثر، في اتجاه قطري إلى الداخل، إلى مصر أولا وقبل كل شيء، عكس ما كان قبل اتفاقية كامب ديفيد. ولذلك حتى يمكن نتحدث عن الإنتاج، فيه إنتاج كثير في مصر، ولا شك فيه برامج، فيه مشاريع ضخمة مثل مشروع القراءة للجميع، الذي هو مشروع طموح بالفعل، ولكن في هذا الجانب المغيب، وهو البعد العروبي في الثقافة المصرية، اللي بدأ مع السنوات الأخيرة يشكل قلقا لدى حتى المفكرين المصريين المنصفين والنقاد الكبار والقوميين في هذا البلد، واليسار أيضا الذي عبر عن قلقه في هذا الأمر. هناك أشياء لا يمكن لأي إنسان أن ينكرها. مصر تاريخ عريق من الحضور
عريقة،
من
نعم،
الحضور الثقافي والحضاري، ولا يمكن بسهولة أن تفقد مكانتها. ولكن هناك عواصم الآن بدأت تشكل مرتع خصب للنشاط الثقافي العربي والحركة الثقافية العربية، مثل بيروت ومثل دبي،
نعم،
ومثل مدينة مراكش المغربية، والنشاط الثقافي الرائع والجميل الذي أتابعه عن قرب، اللي هو من الناحية الثقافية جاد جدا ويتمتع بمصداقية أحسن بكثير، ولا يعتمد على الجانب البهرجي والتجاري، وإنما يعتمد على الجانب الرصين في والنقدي في معالجة الملفات الثقافية والمشاريع الثقافية في المنطقة.
طيب، هل صحيح أن ثقافة الوطن العربي من ثقافة مصر، وأن المثقف المصري هو الأكثر خبرة وإبداعا؟
لا شك أن الرواد في الثقافة العربية من النيل
مصريون،
ولكن أعتقد بأن السنوات الأخيرة، وأنا أقول بعد اتفاقية كامب ديفيد، والمصريون أنفسهم كثير منهم يعترفوا بهذا، البريق وتلك المتانة التي عبر عنها جيل الرواد الأوائل مع تحسين وسلمى موسى وغيرهم. الآن الأمور
فقدت سحرها وتوهجها
بالطبع، ولا يمكن لثقافة أن تبقي على سحرها ووهجها بأن تلوك نفس الخطاب وأن لا تجدد ثوبها وأن لا تجدد محتواها. حتى يكون لكلامي ربما مجرى ملموس لدى القارئ والمستمع عفوا، هو أنه البعد العروبي، كلما ابتعدت مصر في محتواها الإعلامي والثقافي عن بعدها العروبي واعتدادها بعروبتها وبأنها كانت الرائدة فعلا في الحركة الوطنية العربية، كلما فقد هذا الدور، فقد وهجه وبريقه واتجه إلى الابتذال أكثر، وهو ما نشاهده في السينما. وأنا أستثني هنا بعض الأفلام وخاصة الفيلم الأخير للمخرج الكبير يوسف شاهين،
هي فوضى
الذي هو إدانة لانحراف الأجهزة الأمنية في مصر، وكان
وحقق نجاحا كبيرا،
وهذا يحسب لمصر، لأن لها جراءة على مستوى السينما أن تناقش قضاياها بشكل جريء، عكس ربما بعض العواصم العربية التي تتخوف من هذه المسألة.
إذن أكيد فيه مكاسب كثيرة وكبيرة حققتها مصر للثقافة العربية.
بالتأكيد لا يمكن أن ننكر هذا، ولكن فيه عواصم كثيرة تنافس، ولكن أعتقد بأن مصر ستبقى في السنوات إلى السنوات القليلة القادمة محتفظة بريادتها في الجانب الثقافي والفني. نعم. أيضا
بالنسبة لمشكلة القطرية، هذا ليس مطروحا فقط في مصر، هو مطروح في بقية الدول العربية، حتى الخليجيين مثلا يعني تقريبا برامجهم ومسلسلاتهم يعني قطرية أكثر من هذا بعد عربي.
هو القطرية أكثر. لماذا نركز على مصر؟ لأن ثقلها الجيوستراتيجي والبشري والتاريخي والحضاري ليس هو ثقل دول الخليج، ولذلك القطرية في دول الخليج هي نبعة من سيرورة محلية وتجربة محلية، ولكن مصر لم يكن فيها هذه القطرية بهذا الشكل. القطرية ليست عيبا، ولكن القطرية خلية، نواة أولى لبعدنا القومي ولبعدنا الحضاري اللي هو بعد عربي إسلامي. ولكن أن ننكمش إلى الداخل في هذه القطرية فهي ستؤثر على هذا الدور وتجعله محلي أكثر ولا يتجه إلى العالمية، لأن الخصوصية ليست في أن تكون فيه كلام عن العولمة وكذا، في الخصوصية أن نجيب محفوظ أخذ جائزة نوبل لأنه تحدث عن حارات خان الخليلي وما إلى ذلك في الثلاثية، ولكن الخصوصية أن تنطلق من محليتك. نعم. نحو العالمية وتبرز هويتك، وهويتنا هي هذا الخليط الجميل والرائع اللي هو عنصر إضافة وليس عنصر نقص في الانتماء اللي هو انتماء عربي إسلامي بأبعاده وروافده المتوسطية والأفريقانية والأسيوية ولما لا.
نعود إذن إلى النقاش مع الصحفي والقاص والمؤلف يوسف شنيتي. كنا نتحدث عن الثقافة المصرية وعن الريادة المصرية ثقافياً، الآن نتحدث عن الثقافة العربية بشكل عام. ما هي التحديات برأيك التي تواجه الثقافة العربية في عصر العولمة والجنون الإعلامي الكبير؟
والله أنت قلتها الآن، تحديات في عصر العولمة هي التحدي الأكبر للثقافة العربية. كيف نجعل من الثقافة العربية،
كيف نحافظ على خصوصيتنا الثقافية،
كيف نعولم ثقافتنا العربية وخصوصيتنا الثقافية والحضارية؟ هذا هو التحدي الأكبر. نحن الآن بيدنا هذه العولمة وهذه الحوسبة والرقمنة والعالم الافتراضي، كيف نصدر منتوجنا الثقافي ببهائه، بخصوصيته، بكل أبعاده من حيث الانتماء ومن حيث المحتوى إلى الآخر. مشكلتنا الآن في الوطن العربي، وأنا أقول الوطن العربي ولا أقول العالم العربي،
نعم،
أو المنطقة العربية،
نعم،
لأننا وطن واحد، لأننا وطن واحد. مشكلتنا هي أن, 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 أن هذا الإنتاج وهذا التراكم الفني والإبداعي والثقافي والحضاري في محتواه وفي عمق قيمه التعبيرية والفكرية هو محتوى سلمي، وثقافتنا ليست ثقافة عنيفة وليست ثقافة ثقافة جريمة ولا ثقافة إرهاب، ثقافتنا ثقافة محبة وثقافة سلام
وتسامح.
فالعولمة هذه أهم تحدي يواجهنا جميعا في كل أقطار العربية، أن نصحح الصورة. الصورة الآن لدى الآخر عنا مشوشة كثيرا وملبدة بغيوم كثيرة،
ربما لأننا لم نعمل على تصحيحها،
بأحكام نمطية جاهزة عنا بأننا فوضويون،
نعم، العربي همجيون،
نعم، وبأننا مجرمون وإرهابيون، وهذا ومع الأسف هذا ليس صحيحا، حتى وإن كان واقعنا السياسي وواقعنا الأمني وواقعنا الاجتماعي فيه صعوبات كثيرة، ولكن قيمنا شيء آخر، ويجب أن نعكس هذه القيم في محتوى المنتوج الثقافي والفني الذي نقدمه.
الخلل إذن في مضاميننا الثقافية، فيما نقدمه للآخر.
كيف نقدم؟
لم نستطع أن نقنعه بأننا لسنا هكذا، بأننا بشكل مختلف.
هذا هو التحدي. هذا هو التحدي الآن المطلوب لكل مبدع عربي. ليس أن تكون مصر هي الرائدة، أو أن يكون المغرب،
نعم،
هو الرائد، أو الجزائر.
هي
فلتكن مصر هي الرائدة، ولتكن بيروت هي الرائدة، والجزائر العاصمة هي الرائدة. فليتنافس المتنافسون، ولكن في هذا التنافس تأتي الثمرة. ونجعل من الآخرين من خلال هذه العولمة وسهولة الوصول إلينا وسهولة الوصول إليهم أيضا.
ربما نحن لم نستفد من الثورة الرقمية في الرقي بثقافتنا والتعبير عنها، ليس كذلك؟
لم نستفد، نعم لم نستفد، بدليل أن ما تتيحه الرقمنة في قضية الفضائيات وفي قضية البث السمعي البصري وفي قضية الإنتاج الصحف المكتوبة وفي قضية الدوريات والمجلات وباقي النشاطات الثقافية والفنية، لم نستفد كثيرا حتى في الجانب التكنولوجي. يعني نحن الآن ما زلنا نحاول أن نتدارك ما تأخرنا فيه، وهناك أمور كثيرة من ناحية التقنية والمادية يجب بذلها في إطار مشاريع. وأنا مثلا بالنسبة للجزائر، أنا أكبرت إكبار كبير موافقة السيد رئيس الجمهورية على قضية الميزانية الإضافية في عام 2008، إصدار الاستمرار في إصدار 1001 عنوان في السنة المقبلة على اتكاء على سنة الجزائر عاصمة الثقافة العربية. فهذا أمر مهم جدا أن نستمر في الإنتاج وأن نقدم أنفسنا على أبهى صورة وأبهى شكل، واللي هو الصورة الإبداعية والفنية والثقافية، اللي هي أعظم صورة لنا ولانتمائنا
ولإنسانيتنا، نعم،
ولإنسانيتنا، وأن نشارك العالم وأن نشارك الآخرين اهتماماتهم، خاصة أننا نحمل قيم إنسانية
جميلة وراقية.
نعم.
تحدث الناقد محمد عناني عن الوضع المأساوي للمجلات الثقافية المصرية. نحن سنتحدث بشكل عام عن مدى فاعلية هذه المجلات في النهوض بالخطاب الثقافي العربي وتنمية الوعي الثقافي للمواطن العربي.
هو أنا يمكن أن أدعي بأنني أطلع باستمرار على المجلات والدوريات، أغلب الدوريات في مصر، ولكن يمكن أن نتحدث عن أشياء كثيرة، ملاحظات عن مضامين وشكل هذه الدوريات، ولكن عموما أعتقد بأن أسبوعية مثل أخبار الأدب محترمة جدا، ويبذل فيها الأستاذ جمال الغيطاني يعني مجهود كبير. ويمكن أن أشيد هنا يعني لا أوافق هذا الدكتور هذا محمد عناني، أنا من أشد المعجبين ومن المشيدين بدورية رائعة سياسية جدا، هي السياسة الدولية اللي أنشأها السكرتير السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، واللي هي تقدم دراسات استشرافية وسياسية رائعة جدا، وتمثل بعد هائل عما يمكن أن يقدمه الخبراء والمحللون في السياسة العرب يعني. وأتمنى أن تكون لنا دورية بهذا المستوى في الجزائر مثلا، وأن تكون لنا أن نطور مجلة الثقافة الجزائرية
في أقلام جيدة في الجزائر
طبعا
على فكرة.
بالتأكيد فيه أقلام
ممتازة
وفيه خامات رائعة جدا في الجانب الفني في كل فنون السبعة، ولكن المشكلة هي تنظيمية أساسا، وهي في هذه المرافقة الإعلامية المغيبة مقارنة بمصر وبلبنان. المرافقة الإعلامية كأنه فيه انفصام بين النشاط الإبداعي والفني والنشاط الإعلامي، وفيه علاقة نوعا ما
الوصل مفقودة
وبالشكل المهني مفقود، لأنه لا يكفي أنه الصحف أو التلفزيون أو الإذاعة يغطي النشاط الثقافي وفقط التغطية العادية، وإنما أن يندمج ويتفاعل معها، وأن مساحة الثقافة تكون أكبر في التلفزيون الجزائري وفي الإذاعة. وأنا أحيي بالمناسبة الجهود التي تبذل على مستوى مؤسسة الإذاعة وعلى البرامج حيز الثقافة فيها، وحتى لا نبخس للناس أشياءهم، ولكن أعتقد بأن المجهود الأكبر هو أن يستمر وأن نتنفس الثقافة مثلما نتنفس الأكسجين، وأن نأكلها إذا صح التعبير مثلما نأكل الخبز يعني،
وأن ننبذ ثقافة أيضا لما لا.
إن شاء الله.
بالنسبة للكتاب، أرقام كبيرة عن صناعة وتوزيع الكتب على المستوى العربي، ومع ذلك ندرك ونعلم جيدا في قرارة أنفسنا أن نسبة المقرؤية في بلداننا العربية ضعيفة وضعيفة جدا. أين الخلل؟
الخلل يمكن أي مواطن، لو تأخذي ميكروفون الإذاعة الآن وتخرجي إلى شارع الشهداء وتسألي أي مواطن هل تقرأ الكتب، فأعتقد جازما بأنه يجيبك بالنفي. لماذا؟ سيجيبك إجابة مباشرة، يقول لك بطني لم يشبع حتى يشبع عقلي،
الظروف الاجتماعية.
فالظروف الاجتماعية نتكلم هنا عن الجزائر تحديدا، عندما تتحسن ظروفنا الاجتماعية، المثل يقول لك إذا شبع الرأس، إذا شبع البطن أو الكرش الرأس يغني هنا، هو أنه يفكر ويدندن
ويبدع
وكذا. فأعتقد أنه إذا تحسنت، المجهود الكبير الذي لازم يبذل بالتوازي مع النشاط الثقافي والفني وكذا، أنه نحسن أوضاعنا الاجتماعية. كلما الأجور تتحسن والقدرة الشرائية تزيد، يفكر المواطن في أنه مع صفيحة الزيت وشكارة تسميد اللي يشريها ممكن
ضرورة
يشري جريدة
يصبح الكتاب
ضرورة يشري الكتاب
وطرفا اجتماعيا وحضاريا. في نقطة أخرى أشار إليها الناقد محمد عناني، وهي اللغة العربية. كيف نتحدث عن ثقافة عربية إذا كان المثقفون أنفسهم يسيئون إليها من خلال الإساءة إلى لغتنا العربية؟ والدليل على ذلك استعمال اللهجات الدارجة المحلية في الفضائيات عن طريق طبعا البرامج وحتى شريط الرسائل القصيرة.
هو فيها عودة إلى بدء النقاش لما تكلمت عن القطرية. الحقيقة مصر لعبت دور رديء جدا في هذه القضية، وفي تعويم ونشر اللهجة المحلية المصرية. وأنا كنت أشرت في عمود في جريدة صوت الأحرى اليومي اللي أكتب فيه إلى قضية مسألة التحدث باللهجة المصرية تحديدا من قبل مثقفين ومبدعين ليسوا مصريين.
نعم.
يعني
بالضرورة، وتقريبا كل برامجهم في الفضائيات باللهجة المحلية، ما عدا طبعا الأخبار يجب أن تكون
حتى مع المبدعين وكبار الشعراء والمثقفين. نعم. والروائيين ونجيب محفوظ رحمه الله وغيره، كلهم يتحدث بالمصرية المحلية، وهذا عيب كبير. ومع ذلك قضية اللغة العربية، أن نربط الأمور بمسائل بعضها البعض، وخاصة نشير هنا إلى قضية الترجمة. نحن من نتكلم عن الأمة العربية، الوطن العربي متخلف جدا في قضية الترجمة، ولست مدققا في الرقم الذي أملكه، لذلك لا يمكن أن أذكره الآن، في قضية عدد العناوين اللي تترجم سنويا مقارنة ببلد مثل إسبانيا يترجم أكثر من 100 مرة ما نترجمه في العام، وهو بلد صغير ولكن يترجم إلى الإسبانية طبعا. الكثير من خامات وروائع الإنتاج الثقافي باللغات الأخرى لا يترجم إلى اللغة العربية، أو هو قليلا ما يترجم إلى اللغة العربية. فالترجمة تمشي مع قضية اللغة العربية، فالقطرية هي سبب هذا، وقضية الصراع بين تنافس بين العربية والفصحى والعميات، والعامية المصرية تحديدا والآن اللبنانية أيضا
اللي
بدأت تعود بقوة، راهي تلعب في هذا الدور، ولكن للمثقف والمبدع مسؤولية كبيرة في إيقاف هذا النزيف وفي فسح المجال للتعبير باللغة العربية الفصحى، لأن الدراما السورية من عناصر قوتها أنها دراما بالفصحى، وهذا لم يمنع انتشارها ولا من أنها استطاعت أن تأسر.
وهذا يفند مقولة أن العربي أو أن هناك من لا يفهم العربية الفصحى، فهناك أميون ومع ذلك يتابعون هذه المسلسلات.
الجزائريون الدرامية كلهم الآن يشاهدوا الأخبار باللغة ويستمعون إليها باللغة الفصحى، ومع ذلك هم يعني ليس لهم مشكلة في هذا الباب وفي هذا الشأن، ولكن القضية هي أن المبدع يلتزم بأن يتحدث مثل ما يكتب.
والعربية الفصحى هي اللغة التي يفهمها الجميع في الخليج، في
طبعا لغة موحدة،
في مصر، في المغرب. نعم،
هذه لغة موحدة، والعميات هي ضرائر اللغة العربية في السنوات القادمة.
رجاء جمال امنحني بعض الوقت، الحديث مشوق جدا، فقط أود أن أتحدث عن المهرجانات العربية. مؤخرا مثلا أقيم مهرجان الإعلام العربي 13، كثيرون وصفوه أو اتهموه بالفوضى التنظيمية وشخصنة الدعوات الموجهة للصحفيين، وهناك من قال إن هذه الدورة كانت الأنجح والأكثر انضباطا. برأيك هل نجحت مثل هذه المهرجانات والتظاهرات الثقافية في خلق تفاعل وتبادل ثقافي عربي جيد؟
هو التفاعل أكيد رح يكون تفاعل، ولكن النقطة اللي دائما لابد أن ننتبه إليها هو أنه الآن فيه حتى في مجال التوقيت في توقيت متزامن، يعني
في تضارب في مواعيد المهرجانات،
في نفس الوقت فيها مهرجان دبي،
مهرجان مراكش،
مهرجان القاهرة السينمائي، وبعده بيومين أو ثلاث مهرجان مراكش. يعني هذا التوقيت المتزامن والمتقارب يشوش كثيرا على نجاح هذه المهرجانات، ويدفع إلى ضرورة تنسيق بين الأقطار العربية في هذه المسألة حتى يكون التنافس مشروع ويجيب نتيجة أحسن ويحقق التفاعل والتواصل مع الآخر. خاصة بقى فقط أنه المهرجانات اللي عندها تقاليد مثل مهرجان القاهرة في دورته أعتقد 26 الآن يحقق نجاحات، مهما قيل عن التنظيم بأنه لم يرقى ولا
وإنما 31 أعتقد
يعني هذا يبين عراقة مثل هذا المهرجانات، خاصة مهرجان القاهرة، وإن شاء الله يكون عندنا مهرجان في
أغلبية الفائزين في مهرجان الإعلام العربي 13 كانوا مصريين، افتكوا تقريبا أغلبية الجوائز، تأتي سوريا في المرتبة الثانية.
أنا أتحفظ قليلا على قضية التحكيم والمسائل لأني أعرف الكولسة والأمور كيف تتم،
في مجاملات فيها
بالتأكيد. نعم، ومصر عندها حضور في كل المسائل مثل هذه، كما لها حضور في إفريقيا في قضية الرياضة الإفريقية وكرة القدم وما إلى ذلك، ولكن عموما هذا من حقهم على كل حال، عموما يشهد لهم بالإنتاج
والتفوق في مجالات معينة،
التفوق في مجالات معينة وليست كلها، ولكن مع ذلك أعتقد بأن السنوات القادمة ستشهد بروز عواصم ثقافية
عربية أخرى ومنافسين آخرين لمصر،
تقف ندا إلى جانب
إذن قد تنتقل القاهرة. الريادة من مصر إلى بلد عربي آخر.
أنا لا أنتقد، ولكن أعتقد أنه أنا أثمن على الريادة اللي تكون تحافظ تبرز البعد العربي،
ريادة عربية وليست ريادة قطرية،
البعد القومي البعد القومي لنا، لأننا أمة واحدة. وأما القطرية فأنا أمقتها ولا أميل إليها، وهي سبب بلاوي الواقع.
نعم، وأنا أنضم إليك في هذا المقت. أخيراً باختصار تقييمك للحركة الثقافية العربية 2007 وتوقعاتك لعام 2008، هل أنت متفائل؟
أنا متفائل، وإن كان بلدي الجزائر الذي أحبه كثيرا أتمنى مخلصا أن تكون سنة 2008 فأل خير مثلما كانت 2007 بالجزائر عاصمة الثقافة العربية، وأن نستفيد وأن لا تكون هذه التظاهرة بانتهائها مع نهاية هذا الشهر معناها ينتهي كل شيء، وأن تكون لبنة أولى في عودة الجزائر رويدا رويدا، لأن الأمر لا يتم بين عشية وضحاها، إلى المحفل المغاربي والعربي والإفريقي اللي نسيناه مع سنوات الأخيرة، حتى نعود رويدا رويدا إلى الواجهة ولد لدينا ما نقدمه، وأقول هذا واثقا وملما بواقعنا الثقافي. هناك أشياء كثيرة مميزة يمكن أن نضيفها للمشهد الثقافي العربي، لا تتعلق بالكمية بقدر ما تتعلق بنوعية ما سنقدمه ونطرحه في السنوات القليلة القادمة،
وهو ما نتمناه جميعا ويتمناه أكيد كل مثقف. يوسف شنيتي المحرر بصحيفة الأحرار القصوى والمؤلف، شكرا جزيلا لك، واسمح لي أن أقول لك إن الحديث معك كان شيقا جدا وجميلا وممتعا.
شكرا جزيلا.
إذن في الأخير نقول لا يهم لمن تكون الريادة، المهم أن تكون الثقافة العربية كل عام وكل يوم وكل لحظة ودائما بألف خير، ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.